رأي في الحكمة هو ومن حكمته مثلا، وهذا له تأثير. جاءه رجل قال له أنا أحب الصلاة لكن أتضايق من الوضوء، فقال صلي بدون وضوء، قال صلي بدون وضوء، فبلغ المشايخ الآخرون المشايخ بلغهم الآخرين بلغهم الخبر إنه هذا يفتي كذا وكذا، فاستغلوا هذا لإساءة سمعة الشيخ والنيل منه، فعقدوا له مجلس من 40 شيخ وقاضي، وكان هو رجل غاية في الشجاعة والحكمة والطلاقة اللسان، فلما حضروا قالوا له هل تعلم أن الوضوء معلوم من الدين بالضرورة؟ قال لهم أعلم. قال هل تعلم أنك أمرته بالصلاة بالوضوء؟ قال نعم أنا أمرته بالصلاة بالوضوء. قالوا كيف إذن هذا كفر لأنك أسقطت معلوما من الدين بالضرورة. قال أنتم كم واحد؟ قالوا له نحن 40. قال أنا واحد علمته الصلاة، فلو تعلموا أنتوا 40 واحد تعلموا الوضوء أحسن ما تجروا لي محاكمة، قوموا علموا الوضوء بدل أنا أقنعته بالصلاة وأنتوا عليكم تقنعوا بالوضوء. أنا سألت الألباني شخصيا عن هذا الأمر إنه هل يجوز له ذلك، فأفادني أنه يجوز، فتعجبت
كيف.
فقال لي أن وفد روى الإمام أحمد في مسنده أن وفد الطائف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد البيعة على الإسلام لكن على صلاتين، فوافقهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لأنه بعد فترة سيدركون أنه لا مجال ولا مناص من أداء أركان الإسلام، لكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا الإسلام. يعني بعبارة أهم، في أوروبا جاءت امرأة تريد الإسلام، وأنا كنت في المركز، ثم خرجت من المركز ولم تسلم، فغضبت قلت لمدير المركز لماذا لم تسلم؟ قال أنا لقنتها الإسلام والشهادتين وقلت لها يجب أن تعتقدي أن الإسلام يبيح التعدد. فكفت يدها وامتنعت عن الشهادتين. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خطأ كبير، لأن بعض الناس يريدون أن ينزلوا الإسلام جملة واحدة بدعوة هي أصل الدعوة صحيحة لكن تطبيق خطأ، أنه تم الإسلام، فإذا تم الإسلام لازم نرمي به جملة واحدة على المسلم وبالتالي يقتلونه قبل أن يهدوا.
صحيح.
فهذا
التدرج.
أيوة.
أنا دعني
أثر بقى فيه أثر. نعم.
جميل. هذا الشيخ واضح تأثرك يا شيخ عدنان به، وموضوع المناظرة يعني ولد عندي سؤالا، في تلك الأزمنة ألم تكن ثمة مناظرات علمية بما نسمع بين الأحناف والشافعية وكذا؟
كانت مناظرات تجري في هذا، ولكن حق يقال كان سماها الخلق والأدب.
يا سلام.
إيه كانت تجري بين العلماء وكنا نحضر بهذا، وأكثر بعد ذلك لما تطور الأمر كبرت قليلا كان يجريها الألباني وهو يعني مثل ما يقولوا سيد من أشياد المناظرات. نعم. كان يجريها معهم، يجريها تارة مع الصوفية تارة مع التيارات الإسلامية. نعم. وكنت أنا أحضرها فتأثرت منه من جهة، وتأثرت بالشيخ هذا يعني كان ذكيا جدا.
نعم.
فائدة جميلة لهذا الشيخ أن الفرنسيين أرادوا أن يرجعوا أكبر مسجد في حما كنيسة.
نعم.
وقالوا هذا ككنيسة كان، فلما جاء المسلمون حولتوا إلى مسجد، فلما جاء الآن النصارى الفرنسيون
من حقهم أن يعيدوا.
نعم. لابد تردوا، فالعلماء كلهم هربوا إلا هو، قال نحن نعم نرده ما عندنا مانع. فاجتمع مع ما يسموه كان المستشار يعني الأمير المحافظ. ايه. اجتمع وجاء بالعباءة وخبأ تحتها شيء، وجلس العلماء وقالوا الشيخ سعيد هو الذي يتكلم.
نعم.
فقال له الفرنسي أنتم أخذتم المسجد لما دخلتم البلاد ونحن دخلنا البلاد نريد نرده كنيسة. قال ما عندنا مانع لكن تدفعوا الثمن، احنا اشترينا تدفعوا الثمن. فقال له الفرنسي من غبائه ندفع أضعاف. قال له لا نريد نفس الثمن. قال له ما هو الثمن؟ كم تريدون؟ قال احنا اشتريناه. قال كم تريدون؟ فأخرج سيفا من تحت العباءة ووضعه هكذا وقال اشتريناه بهذا وبكرة نبيعك إياه بعد صلاة الجمعة التقابض على باب المسجد التقابض. فعزل المستشار الفرنسي لأجل هذا. خافت فرنسا أن تهب الثورة في كل سوريا ابتداء من حما. قال له بتردوا لنا الثمن؟ قال الفرنسي نعم نرد الثمن كامل. قالوا ثمنه هذا والتقابض بكرة بعد صلاة الجمعة على الباب المسجد. قال لك هذا حيثور البلد من أولها.
وعزلوا
الفرنسا عزلت المستشار. فهذه كانت حكمة.
واضح يا شيخ وأنت تتحدث لكأنك تقمصت شخصيته في المناظرة في الحكمة. يتابعك من جمهوري الحبيب الآن يعني دائما يقول عن الشيخ عدنان العرعور أسد السنة في مناظراتك مع الشيعة في مناظراتك يعني مع بقية الطوائف الأخرى عندك أسلوب. فهل أثر هذا الشيخ عليك؟
أي نعم حقيقة أسلوب هذا الشيخ أثر علي كثيرا. الأسلوب العلمي الرياضي اللي يتبعه الألباني أثر. والثالث الإمام ابن حجم.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
في حياتي هل يعني أتألم لما يتألم به الآخرون وقد أبكي هذا في الماضي أما الآن لم يبقى أبكي بلا دموع الآن.
أظن أن أروع الشعر حديثه وليس قديمة.
وأنا في سادس ابتدائي حفظت مقدمة رياض الصالحين كاملة وكنت يشجعني جدي الله يرحمه وألقيها في المسجد بعد صلاة الجمعة.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
هذا يعني يستدعي مني وقفة يا شيخ عدنان لأنه أنا أيضا أريد الحلقة صحيح سوانح ذكريات ولكن نريد أن نستخرج منها بعض الفوائد والروح البنائية. لماذا لا تؤلف في فن المناظرات يا شيخ؟ أنت مدرسة في هذه في هذا الجانب، لماذا لا تؤلف للآخرين؟
عزمنا على هذا الأمر وبدأنا بإنشاء معهد للحوار
جميل.
الحضاري حقيقة، وبدأنا بالتأليف مع بعض الإخوة الأكابر، وتم تأليف 4 كتب وتم إعداد منهج لكن بكل صراحة وترتيب، وعلى أن يتم هذا على مرحلتين، دراسة نظرية ثم دراسة عملية. دراسة عملية يعني يجلس الأخ ويناظر أمامنا.
ممتاز.
أي ولكن توقف هذا بسبب الثورات العربية. يعني ما عاد كنا مصممين أن يكون في مصر، وحتى الأخ ذهب إلى مصر وبدأ يعد لكن جاءت الثورة المصرية أشغلته وأشغلتنا، ثم جاءت الثورة السورية فأشغلتني إشغالا وإلا أمام.
هذا مشروع مهم. نعود إلى الذكريات ونعود إلى 50ات القرن الفارط يا شيخ، وأنا أستغرب وأنت تتكلم عن روح التدين يعني الموجودة في حماة وربما في الشمال السوري بشكل عام. أنا أستغرب يعني كنتم تحت الانتداب الفرنسي، لماذا روح التدين؟ من المفترض أن يعني روح التحرر، يعني فهمت قصدي يا شيخ المستعمر يأتي
فهمت أفكاره. فهمت قصدك لكن هناك سر لا أفهمه أنا في هذه القضية، لا أنا أقول أن هذا من فضل الله ومباركته لأهل الشام. يعني أنا ذهبت إلى دول استعمرها الفرنسيون
الشمال الأفريقي مثلا.
أيوة مثلا غير الجزائر، الجزائر مدة طويلة
نعم.
فأجبرهم على تعلم، لكن في دول مثلنا مثل سوريا في نعم. المدة تقريبا فوجدتهم لا يحسنون الكلام بالعربية، لا يحسنون الكلام بالعربية، بل كل كلامهم حتى النساء كلام بالفرنسي ولا تكاد تفهم عليهم، بينما لا تجد واحد من السوريين القدماء في عهد الاستعمار يقول ميرسي. لا تجد هذا.
هل هو نوع من التمسك بالقومية وأنتم سادة القومية العربية فيكم هذا الإباء العربي؟
حقيقة تجمعت عدة عوامل. يعني والدي أو والدتي البيئة التي لم أسمع في حياتي كلمة فرنسية إلا على سبيل السخرية والاستهزاء منهم، هدول أهل كذا، هدول أهل ميرسي، هدول. لكن لم أسمع، تصور لم أسمع، لكن أتصور عدة عوامل. عوامل القومية، لكن العوامل الأكبر هو عامل الدين، لأن بعض علماء الشام أفتوا بحرمة التحدث بالفرنسية. أفتوا
الفتوى
لها أثر كبير. أفتوا بحرمة التحدث بالفرنسية، فنشأ الجيل لا يعرف الفرنسية أبدا. ثم لما خرج الفرنسيون عمدت الحكومة الوطنية المشكورة إلى طمس كل معالم فرنسا الفرنسية في البلاد، فألغت التعليم بالفرنسي، ألغت الكذا، ألغت وألغت اللوحات، ممنوع من عنبات أي شيء أثر فرنسي، حتى في مدارس خاصة بالفرنسية تابعة للبعض يسموا عندنا الرهبات كذا أغلقتها الدولة. ثم أجبرت أن تكون الجامعات كلها باللغة العربية، وأنت تعرف هذه المسألة، حتى كلية الطب. فاحتج مدير الجامعة وذهب إلى رئيس الوزراء، قال له هذا إحراج أننا نعلم الطب باللغة العربية، فهل من مخلص؟ قال له لا، هذا قرار سياسي. قال له قرار سياسي لا محيص من أنكم ستدرسون، إن شاء الله نغلق الكلية إلا تدرسوا باللغة العربية. فدرست في اللغة العربية، وما زالت اليوم حتى اليوم تدرس باللغة العربية. لا يوجد في الكتب ولا في سابقا بين الناس أي كلمة فرنسية أو كلمة إنجليزية. وهناك كذلك فائدة، ممنوع قطعة آلية سورية إلا تمر بعد الجمارك على الترجمة.
يا سلام.
ثم بعد الترجمة تدخل، هذا سابق لا أدري. حتى الجيش، فمثلا لا يدرس في الجيش أو الطائرة أو الصواريخ أو المدفعية أو الدبابات، التسميات الجزئية كلها معربة. ما تعرف، يعني مثلا السيارة ما يعرف أنه هذا اسمه شيرينج دركسيوم، لا اسمه مقود.
يا سلام.
هذا اسمه ساعد. هذا اسمه ساعد، هذا اسمه نقل الحركة، هذا اسمه كذا، هذا اسمه وهكذا، نقل كله مترجم، حتى الصاروخ وأجزاء الدقيقة مترجمة، الحشوة، الدافع، المغلاق، الحشوة، الدافع، مغلاق، هذا أثر الأثر. ثم أنت تعلم أن الله بارك في هذا البلد، فالمباركة تقتضي ألا تنتشر لغة أكبر من اللغة العربية.
جميل. نعود مرة أخرى إلى تعليمك الابتدائي يا شيخ، في أي عام التحقت بالمدرسة النظامية؟
يعني
أم كنت في الكتاتيب ولا
لا؟ أنا مرحلتي كانت بدئي كان في المراحل الرسمية.
جميل.
حيث تطور العلم عندنا.
في عام كم ولجت المدرسة؟
في عام 1384 هجري، اللي هي 54 ميلادي.
أيوة.
20 عام.
لا
74
74
إذن 1374 ميلادي. نعم.
أي ما اسم المدرسة يا شيخ؟
كان اسمها طارق، مدرسة طارق ابن زياد.
طيب كذا أعطي قارئ أو مشاهد الكريم كذا نبذة أيضا مما علق في ذاكرتك وأنت في شرفتك العمرية هذه يا شيخ، المعلمين اللي تأثرت بهم، بيئة المدرسة.
حقيقة هناك يعني يحكي الواحد أسرار ما في.
لا من يوم ما ابتسمت ابتسامتك هذه يا شيخ وأنا الخبير بها
حقيقة
لديك، يعني
هذه نصيحة أوجهها إلى المدرسين.
جميل.
أذكروا مدرسين على اسم، الباقي شبه نسوا من ذاكرتي، بقي في ذاكرتي مدرسان، مدرس ظلمني ومدرس كان يعاملنا منتهى الحكمة واللعب في الدرس، لكن هذا اللعب كان لعبا موجها.
نعم.
وأمثله في الرياضيات بحيث لا نخرج من المدرسة إلا ونحن حافظون للدرس تماما. ممتاز. ولا نحتاج
هذا معلم الرياضيات. هذا
معلم الرياضيات، لا كان عندنا المعلم كامل
كامل
كامل معلم كامل لكل. نعم. الدروس. فحتى الآن أتصور صورته وهو يحكي قصة، مثلا إذا بده قلنا نائب الفاعل يقول كان في ذهب الأسد مثلا.
نعم.
ذهب أسد فأكل فريشة في الغابة.
نعم.
ويشكل على اللوح ثم يقول غاب الأسد وجدنا الشاة ميتة مسكينة، ويرسم شاة ويرسم وجدناها ميتة، ماذا نقول ونحن لا نعرف أكلها الأسد أكلها كذا قصة. وإذا احنا نقول إذن شلنا طربوش، تصور وأنا عمري الآن وأتذكر هذه الكلمة، شلنا طربوش الأسد وحط له طربوش الضمة.
أي.
الضمة بالأحمر. أي. حطها هيك، أكل الأسد الشاة وحط له ضمة. في يوم من الأيام احنا رحنا على الغابة.
أيه.
ما وجدنا الشاة وما عرفنا أكل أسد. فهذا الطربوش الفاعل بينتقل لهنا مشان يبقى الطربوش بصير أكلت الشاة. فإجا الطربوش انقسم على الأول.
نعم.
على أكلت. نعم. شوف كلمة الطربوش وكذا هلأ في ذهني
إلى الآن وأنت في هذا العمر.
وأنا في هذا العمر أتذكر مثاله، ولما علمنا المتر والكيلومتر وجاء والكيلومتر وقف وكذا حتى الآن أحبه، وحتى الآن لا يضرب صور لا يضرب نهابه نحبه. أحد المدراء المدارس رحمه الله جئت، كان مطرا شديدا شديدا جدا والطريق سيل وكان الطريق في بدء التعبيد، فأخذني والدي في تحت المطر الشديد وأوصلني إلى باب المسجد فتأخرت 3 دقائق. فأوقفني المدير ولطمني على وجهي لطمة. أنا عمري اليوم بهذا العمر أتذكر أقسم بالله المكان الذي لطمني فيه، مش المكان العام اللي عند الفصل. أوقفني كذا أدخلني وأنا عمري 6 سنوات، أخذني بس لأني تأخرت وأنا معذور مطار وكذا ولطمني. أخفيت هذه اللطمة ظلما وعدوانا، أنا صغير لماذا يلطمني؟ وكنت متفوق وكذا. بعد 4 سنين بس ما أدري هل يجوز الآن أم بيحل،
لا تكلم يا شيخ،
اتهمته بسرقة مال كذبا مني هكذا. أنا كان عمري بعد 3 سنين كبرت
رفعتها
ما أدري كيف، أنا باقي شيء في نفسي. فقال إنه نشتري لكم بدلات كشافة وكذا 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 ب4 ليرات فأخذت المبلغ من أبي وضعته في جيبي وقلت المدير أخذه مني، وصارت قضية وأنا أتشفى به. وجاءت كان عندنا أشهد بالله كان التعليم والقضاء درجة لا يتصور من النزاهة والشدة.
نعم.
يعني الصباح المدير أو الأستاذ عندنا له ما يضرب، ما عندنا ضرب.
نعم.
شديد يعني، لكن عندنا نظام وهيبة. فمسك فاتهمته انه اخذ مني ال4 ليرات ما اعطاني البدله، هو يقول ما دفعت، فانا اقول له صغير انا اقول جيت وانا دفعت لك اياها هنا. يعني طبعا هي من دون ما لا شعور اريد ان انتقم.
نعم.
انا اريد ان انتقم من هذا، انه بعد 3 سنوات بالضبط 3 اريد ان انتقم، لكن ما كنت اشعر انه اريد الانتقام.
نعم.
يعني لا شعور يدفعني انه هذا الرجل،
وما زلت طفلا ايضا يعني
طفل. نعم. كان عمري 9 سنوات.
نعم.
وجاء والدي وقال له انت ابني ما بيكذب، وانا معاهد ابني ما يكذب، وانا اصريت انه اخذ. فجاءت لجنه من اداره التعليم تحقق في هذا الموضوع، وارتبك ارتباك انه طفل. وكنت يعني احسنت وقتها الامر، قلت انا جيتك هنا وضعت لك اياهم هنا وكذا، كله انتقاما ولا شعوريا لهذا اللطمه التي لطمني بها. حتى الان اتذكر انه ظلمني، واسال الله له الجنه.
امين. ولربما توجه كذا نصيحه
لذلك
للتربويين يا شيخ.
اقول شدة الضرب وكثرة الضرب علامة ضعف إرادة المدرس. وأنا لا أمنع من الضرب بالكلية، لا، لأنه ما دام أباحه الإسلام بحدود مضبوطة وقليلة ومشروطة فلا بأس. أما أن تكون الوسيلة الأولى للتربية هي الضرب وفشل المدرس. يعني قبل فترة جاءني الولد في أولى ابتدائي بمسألة حساب معناها بحلها إنسان، أنا ما عرفت حلها، أنا لم أعلم حلها، وأنا الرجل الذي أخذت الأولى في مدينتي في الرياضيات، الأولى في المدينة كلها، حضر المسابقة فأخذت الأولى في الرياضيات ليس في الدين، الدين مفروم. فأخذت المسألة ما عرفت حلها، فسألت زوجتي عندها ثقافة كبيرة ما عرفت. فعندي 4 أولاد، 3 مهندسون وواحد في الجامعة، فقلت حلوا المسألة فما عرفنا حلها. صور وهي في الفصل أولى ابتدائي. أقول بكل صدق هذا المناهج يجب أن تراجع، تراجع. المهم ما عرفت لا أنا ولا زوجتي ولا 4 من أولادي، وأولادي مهندسون يعني مهندسون كمبيوتر عارفين المعقد. فهذه بسيط لحد الآن، بسيطة المسألة. فلما ذهبت إلى المدرس فإذا بالمدرس
لا يعرف
حل هذا السؤال. قلت له كيف؟ قال لي أنا ما أفهم المنهج، أنا لا أفهم المنهج. قلت له هو يقول إنه هن 3، هنا 3 تفاحات، هنا تفاحتين، هنا ماذا يريد؟ لك ماذا يريد؟ قال للمدرس ما أدري ماذا يريد. فذهبت إلى المدير قلت له الوضع كيف؟ قال احنا شكونا كثيرا وإلى آخره. إذن أنا أناشد أول شيء المدرس، وأناشد أصحاب المناهج أن لا يعيشوا في خيالات التي تقترعها النظريات التربوية. النظريات التربوية أن لا يعيشوا في هذا الخيال، أن يكونوا في خيال، أن يكونوا في واقع الناس. ما دام برنامج وناجح وأخرج جيلا، ما في حاجة نغامر بأولادنا ونخرجهم معقدين.
جميل شيخ عدنان.
إذن الضرب، الضرب وأسلوب التربية، أسلوب التربية. والنبي صلى الله عليه وسلم أعرش هذه المرة أنا أحدث أساليب تربوية، وأنا أعني ما أقول سبق إليها، سبق بها الغرب. طريقة ما أدري اسمها طريقة حل المشكلات، هي طريقة تربوية عالية في التعليم. تخلق مشكلة لدى الطلاب ثم تسعى مع الطلاب لحلها. اثنين، طريقة السؤال والجواب. هذه طريقة رائعة إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كل هذه الطرق. طريقة استخدام وسيلة إيضاح استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثال وسيلة الإيضاح. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الرسم أكثر من 4-5 مرات. الرسم خطا بيده. ويقولون في شروط الوسيلة أن تكون الوسيلة مناسبة لمدارك الطلاب، أن تكون من بيئتهم، أن لا تكون معقدة، أن لا تكون مكلفة أو مكلفة إلى غيره. رمل أمام النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخططوا خطوطا أخرى عن شماله وعن شماله، قال وبدأ يمرر يده الشريفة صلى الله عليه وسلم يقول وأن هذا صراطي مستقيما، ومرة أخرى خط مربعا. الآن لو الشيخ جاب لوح وحطه في المسجد قالوا له مبتدع، قالوا له مبتدع، قالوا له أنت مبتدع إلى غير ذلك. هذا ما يمنع أنت تدرس تنزل وتشرح لهم مسائل مثلا الإرث، مسائل
جميل
اشرحها على اللوح. كثير من الناس لا يفهمونها، اشرح لهم كيف الثلث، كيف الربع، الربع خمس، الخمس، حتى اللوح. لأن اشتراك السمع والبصر في آن واحد هو الذي ينمي الذاكرة. لذلك الناس ليش أقبلت على الفضائيات؟ لاشتراك السمع والبصر. النبي صلى الله عليه وسلم خلق 4-5 مرات مشكلة خلقها مع التلاميذ
كي يشاركوا في حلها.
أي مرة النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الإيضاح رأى جدي أسك مقطوع الأذنين ميت رفعه، قال من يشتري هذا بدرهم؟ الصحابة رضوان الله عليهم استغربوا الطلاب، يا رسول الله انت محرم علينا، والله حرم علينا الميتة ومحرم بيع الميتة ومحرم علينا، ثم يبيعنا ميتة؟ هذا في أذهانهم. من يشتري هذا بدرهم؟ فجاء أحد الطلاب الجريئين قال يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا على أحدنا يعني يكون عنده هذا. أما كيف هو ميت؟ قال والله للدنيا أهون وعلى الله من هذا، ورماه. هذا تأثر الطلاب بهذا المنظر، الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة يرفع نجاة هذا شاة ميتة لا يجوز أكلها، يرفعها يبيعها بالمزاد العلني. شوف العملية. الآن في عندنا شيخ منزل على الحراج، والله لو شافوا الشيخ بالحراج، هذا من أسباب ضعف علاقة المشايخ بالشعب.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
تعليم الإنسان أنه بقدر ما يتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يرى في نفسه تعظيما، بقدر ما ينال من العناية الإلهية والرحمة والتوفيق. فكأن الكتاب ميت، فإذا فتح دبت فيه روح الحياة. لا يوجد في كتابنا المعجز ولا في سيرتي وسنة نبينا الخاتم عليه الصلاة والسلام شيء نستحي منه.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
ننتقل يا شيخ عدنان ريثما ترتشف شيئا يعني من الماء، نعود مرة أخرى إلى مدرستك والبيئة التي ترعرعت هناك. ما هي القراءات في تلك السن الصغيرة التي كنت تحرص عليها؟ هل كان اهتمامك شرعيا صرفا، أم كنت منفتحا على الرياضيات مثلا والعلوم الطبيعية؟
ميلي الفطري إلى الرياضيات، يعني كعقليتي
المعيون هكذا يا شيخ. بالمناسبة أنا تخصص الرياضيات.
ما شاء الله. فكنت أميل إلى الرياضيات كعقليا، وقلبيا أميل إلى الدين.
نعم.
أميل إلى الدين.
يعني القراءات الكتب.
أيوة. بعد ذلك عندما وعيت على القراءات أقبلت على القراءات بشكل كثير، أثر على تحصيل الدراسي لكن لم يؤخرني. نعم. يعني أثر على أولويتي، كنت الأول الثاني الأول كذا، لكن بعد أن دخلت في مسائل الناحية الدينية أكثر ما شدني بكل صراحة كتب ابن حزم.
في تلك السنة.
في تلك كنت أقرأها.
نحن نتحدث في المرحلة الابتدائية. نحن نتكلم في المرحلة الابتدائية.
لا.
دعنا سنأتي
المرحلة الابتدائية كان اهتمامي فقط بحفظ القرآن.
أي نعم.
بحلقات التحفيظ. كان عندنا حلقات كما نشاهدها اليوم.
والحلقات في التحفيظ هناك نفسها.
نفس الطريقة في المسجد تماما. تذهب بعد العصر. وندش بعد العصر ونتعلم حفظ القرآن الكريم.
المرحلة التي نتحدث أيضا يعني كانت ثمة عواصف سياسية مرت على سوريا يا شيخ، هل يتذكر الطفل عدنان الععور شيئا من ذلك الحرك؟
بس أخشى أنك أنت تستنطقني وبعدين الأمن يسجل علي. ما
والله
المهم ما يسمعنا أحد،
ما يسمعنا ولا في جيب المسجل الشهير.
كنت أشارك وأنا عمري في الخامسة والسادسة في هذه المظاهرات، وكنت أهتف
صغير
أبدا لهذا حتى الآن. أذكر حتى الآن كنت في هذه السن يخرج مظاهرات، كان عندي قدرة على الحركة. وأذكر تماما في الصف الخامس أو السادس شاركت في إحدى الفعاليات اللي كانت تجري في الساحة. كان وقتئذ كان عندنا حكم وطني ثم انتقل إلى الوحدة.
نعم.
بين سوريا ومصر.
نعم.
وكانت في أولها فرحة كبيرة عارمة عمت الناس جميعا.
صحيح.
فرحة كبيرة. نعم. جدا الناس تفرح وتجعل مناسبة كبيرة في هذه في مناسبة حفلة الوحدة.
نعم.
في السنين التالية بدأ الناس يتذمرون.
نعم.
ويتضايقون وبدأوا يتمنون ألا تكون بسبب الظلم الذي وقع في البلاد وحصل انخفاض في مستوى التعليم حصل. نعم. انخفاض لأنه تدخلت أنت تعرف وحدة يعني صارت دولة وحدة.
نعم.
يعني كمثل الآن مكة وجدة.
نعم.
مثل دمشق وحلب مثل. نعم. القاهرة واسكندرية بلد واحد. حصل انهيار في التعليم شوية في أمور ثانية اجتماعية حصل فيها الناس ما يريدونها ويأبونها فصار في هناك تذمر هذا أدى إلى أن يحصل هذا الانفصال.
وكنت تشاركوا في المظاهرات ضد الوحدة هذه؟
لا أنا كنت وقتئذ في حيرة رغم أني لازم اتخذ قرار كده كنت أظن من نفسي أني أنا لازم لكن أذكر يوم الانفصال كثير ناس كانوا يبكون.
آه.
اي يبكون ومنها والدتي كانت تبكي والناس كانوا يبكون وهم يرغبون لا يرغبون بالانفصال يرغبون برفع الظلم عليهم.
نعم.
لان سوريا لم تكن تعرف التعذيب ما كان عندنا سجون زنازين ما كان عندنا هذا.
آه.
يعني من الفرنسيين الى الوحدة كان حكما وطنيا ما مس الحكام هذا الحكام الشعب ما. أيوة. مسه فعاشوا في حرية لما جاءت الوحدة بدأ بعد السنة الثانية أنا أذكر حتى الآن لما دخل الرئيس جمال عبد الناصر حماه.
آه
أيوة. لما دخل حماه
في عام كم هذا يا شيخ؟
عام 59 58 اللي هي 78.
نعم.
هجري.
نعم.
79 هجري.
نعم.
فأذكر أن أهل حماه رفعوا السيارة بمن فيها وأصبحت حتى الآن أشهد أذكر هذا المنظر صارت السيارة تعوم تعوم. أيوة. وكنت أنا يعني رغم صغري أخشى أن تسقط فتسقط على الناس وكان الرئيس يجد عجب من هذا الأمر يحوم وصار إطلاق نار شديد جدا من الفرح فكان الضباط المصريون معتادون يمكن اني على غير اهل حماه انه خلاص يقول له للواحد اسكت يسكت يقول له تعال تعال. فلما قال لواحد تعال قام قال له هذاك بالرشاش كذا انا اذكر للضابط قال له روح وصار يرش اجى الثاني صار يرش امام الضابط فحس الضابط المصري انه ما له سيطره ما يمكنه ذلك انه فهم كانوا خايفين على الرئيس إما تصيبه طلقة طائشية أو ناس يتعمدون.
نعم.
ذلك.
صحيح.
لكن الموقف كان من الرصاص بشكل مهيب مهيب جدا من الفرح.
نعم.
في السنة التي بعدها ما مر جمال في حماة لأنه كان سجن كثير منها وكان وزير الداخلية ما أريد أذكر أسماء أعرفه كان من حماة داخلية الجمهورية.
نعم.
كان حمويا لكن كان ظالما شديدا فقال نصح الرئيس ألا يمر بحما خشية قتله خشية القتل.
نعم.
الناس نووا به شرا.
نعم.
إنه إحنا جبناك وسوينا وحدة.
نعم.
وصير في هذه
برأيك دعنا يعني نفصل هذا الموضوع طالما ما شاء الله كنت أحد شهود تلك المرحلة يا شيخ عدنان يعني كانت أمنية كبيرة لدى عبد الناصر ولدى الشعب المصري والسوري في هذه الوحدة لكنها لم تقم على أسس صحيحة.
لا أسسها صحيحة في رأيي يعني قصدي الدمج كان صحيح لكن ولم يفسده شيء وحصل اختلاط بين الشعبين وحصل تبادل في
ما السبب إذن في هذه
كانت هناك سياسة لجمال عبد الناصر في مصر يريد أن يطبقها في سوريا.
أيوة.
هذا لا يناسب يعني مسألة الظلم الذل الاضطهاد إلى غيره أنا أضرب لك مثال أنه كان في ضباط صف ضباط سوريون ذهبوا إلى مصر للدراسة في الكلية.
نعم.
وفي ضباط مصريون جاءوا إلى سوريا يعني صار كأنه بلد واحد.
نعم.
فالضابط المصري وقف فقال كلام بذيئا سب الطلبة فنحن غير معتادين على هذا سب غير جيد فقام الطلاب السوريون وقالوا له نحن ما نقبلها فقال لهم احنا اللي بيدخل الكلية عندنا بيحط كرامته برا فقالوا له احنا راح نجيب كرامتنا برا ونطلع. فقال هددهم بالسجن، قالوا له لا يمكن، لا يمكن ان نبقى. فاتصلوا، تطورت المساله الى الرئيس، قالوا له هذول اضربوا، الاضراب في العسكريه خطير.
اي نعم.
قالوا له اما، فامر بارجاعهم وادخالهم الكليه في سوريا تلطيفا للحال حالات. السبب الفشل هذه الوحده ليس الشعوب، الظلم الكبير الذي وقع على الشعوب، لا اقول الشعب السوري فقط والشعب المصري كذلك، لكن الشعب المصري ما له مناص من الانفصال، ادى بالسوريين الى الانفصال. كان هناك ضابط طيار مصري عظيم جيد وخلوق درجه، خلوق ومتدين. فكنا لما نذهب الى الابتدائي حتى الان اذكر وانا عمري 7 سنوات ناخذ اطفاله معنا الى المدرسه، ناخذ معنا 2 ونرجعهم. فلما حصل الانفصال صار يبكي والأم تبكي والناس تبكي، فقالوا له، فقال أبقوني أنا ما أريد أذهب، وغيره كثير. قالوا له لا، النظام أنت ضابط ينبغي ترحل ولا تبقى هنا. فكانت طبعا الانتكاسة كانت كبيرة على النفوس والناس بدأوا.
لا ترى أن الجغرافيا أيضا سبب كبير؟
لا 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 أبدا،
لم تكن
الجغرافية
نعم
أبدا، وكل من يقول هذا لا يفقه، وهذا عملية فصل بين أمة. مصر وسوريا على المدى العميق في التاريخ من تعاون ضد التتر والمغول؟ كان المصريين ينجدون الشاميين والشاميون يجدون مصري، لأن الحروب كلها كانت هناك.
صحيح.
يعني الجزيرة العربية كانت بعيدة. أيوة بعيدة. لأنه أول ما يجي الروم يأتون إلى الشام أو الفرنج يأتون إلى مصر.
طيب الشيخ عدنان، دعنا نختم هذه الحلقة كذا بعض الطرائف التي حصلت لك في تلك المرحلة وأنت صغير، غير لطمة المدير لك الله يجزاه خير.
والله لا أذكر إلا أمرا لا أفهمه حتى اليوم. دخلنا المدرسة، دخلنا الفصل، فجاء المدرس المصري، هو آخر يوم كان من أيام الوحدة.
نعم.
هو يوم الانقلاب.
إيه؟
يوم الانقلاب. فكتب المدرس على اللوح نشيد، هو كان أستاذ لغة.
إيه؟
اليوم يوم النصر، نشير للأمام بالعزم والإقدام، اليوم القصيدة. كتب على اللوح وبدأنا نحن نرددها، ويمسك العصا هو ويرددها، اليوم يوم النصر. بعد 5 دقائق 10 دقائق طرق الباب المدير وهمس في أذنه، قال له تفضل، ثم ذهب ما رجع، وكانت هذه آخر رؤية له. ثم دخل المدير قال تخرجون إلى بيوتكم، لأنه ممنوع البقاء في المدارس.
أيه.
لأنه حالة انقلاب وطوارئ في البلد، وذهب. وحتى الآن لم أفهم ماذا قصد أنه اليوم يوم النصر. هل هو من معارضي الرئيس جمال عبد الناصر وأن هذا خذلان للرئيس أراد أن يلقنه لنا؟ أو جاءت قدراً أن هذه الأنشودة جاءت في هذا اليوم،
نفس
اليوم اللي تم فيه الانفصال وأغلق باب الوحدة.
شكرا يا شيخ عدنان، وشكر أيضا لكم أيها الإخوة المشاهدون. نلقاكم غدا في حلقة ثانية مع سوانح الذكريات والشيخ الحبيب عدنان العرعوب.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام. ومرة حركت وأنا أكوي الرياضيات، تعرف H2+O H2O، حياتي فقه السنة للسيد سابق، وحصلت عندي مؤلمتان جعلتني أبتعد عن التقليد وأنخرط في السلفية بغمتي. فأردت أن أقرأ ما هو هذا الرجل، فسقطت في بئره. والله لا أتصور في التاريخ من يوم الله خلق آدم سبحانه إلى يومنا هذا حصلت مجرى مثل هذه المجرى.